برنامج نادي المستشرقين مع نزار بوش.
نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من نادي المستشرقين، معكم من استوديوهات إذاعة سبوتنيك من موسكو معد ومقدم البرنامج نزار بوش. نناقش في هذه الحلقة موضوع التصعيد الخطير على الحدود الأذربيجانية الأرمنية وانعكاسات الحرب بين الدولتين على دول المنطقة والعلاقات الدولية. فرغم النداءات الدولية لوقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا، إلا أن التصعيد العسكري بدأ يتصاعد أكثر، حيث أعلنت أذربيجان عن تدمير منظومة S-300 تابعة للقوات الأرمنية، وخاصة بعد أن أعلنت تركيا علنا استعدادها لدعم أذربيجان عسكريا. وكانت عدة دول دعت من بينها روسيا الاتحادية وفرنسا طرفي الصراع إلى ضبط النفس، وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشنيان محادثة هاتفية يوم الأحد الماضي، أشار خلالها إلى أنه من المهم بذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد في قرباخ، فيما أعلنت تركيا أنها ستقدم لأذربيجان كل الدعم الذي تحتاجه لتحرير قرباخ. للحديث أكثر عما تقدم نستضيف المحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو، كما نستضيف الخبير في الشؤون الإقليمية الدكتور ساركيز بورنيزيسيان. أهلا بكم ضيوفي الكرام.
أهلا بكم.
نعم، نبدأ معك سيد يوسف. هناك نداءات دولية لكلا الطرفين الأذربيجاني والأرمني لوقف إطلاق النار والذهاب إلى طاولة المحادثات، بينما تركيا تقف علنا إلى جانب أذربيجان وتعرض عليها الدعم العسكري. فما هي مصلحة تركيا بدعم أذربيجان عسكريا، ولماذا لا تكون وسيطا لحل الأزمة بدل صب الزيت على النار؟
مساء الخير، تحياتي لكم ولضيفكم وللسادة المشاهدين والمستمعين. بداية يجب أن يطرح السؤال بطريقة عكسية، لماذا يتم تأجيج هذا الصراع وهنالك ما هو دولة محتلة اسمها أرمينيا وقسم محتل أراضيه محتلة من قبل أرمينيا ألا وهو أذربيجان؟ لذلك الذي يقوم بالتصعيد والتأجيج هو الذي يهاجم الأراضي التابعة للطرف الآخر. أرمينيا هاجمت أذربيجان، هي التي بدأت، هي التي قتلت، وهي الآن تهدد. وهنالك قوانين الأمم المتحدة وقوانين الدولية والنظام العالمي ولا تلقي لها بالا. قرباخ يتبع من؟ أليس إقليم قرباخ محتل من قبل أرمينيا وفق الأمم المتحدة؟ أليس إقليم قرباخ منذ عام 92 إلى الآن يعتبر تحت الاستيلاء والاحتلال الأرمني؟ لذلك تركيا قالت وتقول بأن هي مع أذربيجان لاستعادة أراضيها، هنالك أراضي محتلة، وأرمينيا هي لا تعترف لا بقرار الأمم المتحدة ولا بالقوانين الدولية ولا بقرار مجلس الأمن، وهي التي بدأت بالتصعيد من خلال الهجوم المباشر على المدنيين، وهي إلى الآن تفبرك الأكاذيب وتحاول أن تلقي اللوم على تركيا بأنها تدعم أذربيجان عسكريا. هذا الكلام غير صحيح، ولكن الصحيح بأن تركيا هي طالبت وقف إطلاق النار ومثل روسيا موقف مشترك لوقف إطلاق النار الفوري، ولكن إذا ما لزم الأمر واستمرت الهجمات الأرمنية على أذربيجان فتركيا جاهزة أن تكون في الميدان، لن تتخلى، لأن هنالك
يجب أن تكون في الميدان. لماذا روسيا ليست بالميدان مثلا ولها علاقات جيدة مع أذربيجان ومع أرمينيا؟ تفضل.
لسببين، السبب الأول الذي يجعل من تركيا أن تكون جاهزة في الميدان وفق تصريح رئيس الجمهورية أردوغان أن أذربيجان دولة تم الاعتداء عليها وهي لم تحتل أراضي أرمينيا، بينما أرمينيا هي التي احتلت أراضيها وفشلت كل المحاولات الدبلوماسية والسياسية والقرارات الأممية على مدى أكثر من 30 عاما. هذا أول سبب. ثانيا، السبب الأهم، لأن هناك اتفاقية عسكرية استراتيجية بين كل من تركيا وأذربيجان، وهذه الاتفاقية تركيا تحترم ما وقعت عليه ولا يمكن أن تخذل من اعتمد عليها ووقع معها هذه الاتفاقية، وبالتالي أرمينيا عليها أن تعي تماما بأنها هي يجب أن لا تلعب بالنار، بأن إما أن يكون هنالك تطبيق لقرارات الأمم المتحدة وانسحاب حقيقي ورغبة جادة في التسوية السلمية والحوار النهائي بعد هذا الانسحاب، وإلا سيكون هنالك عمل ما يلزم. القضية هو يجب أن يكون هنالك تطبيق للقوانين الدولية، أما العربدة وأما الجعجعة وأما أن تكون هنالك تغتر بدعم روسيا أو إيران أو دول أوروبية مثل فرنسا فهذا لن يأتي بخير. وبالتالي القضية واضحة، وأتوقع أن الأطراف الأخرى هي التي عليها أن تفكر لألا تصب الزيت على النار وألا تشعل المنطقة، على أرمينيا أن تنسحب من إقليم كرباخ لأنه إقليم آذري ويتبع أذربيجان لإعتراف الأمم المتحدة. أما الذي يلقي باللوم على تركيا فأتوقع أنه يضع العصمة في الدواليب ولا يوجد أي حل لهذه المشكلة.
نعم، دعنا ننتقل إلى الدكتور ساركيس. دكتور ساركيس، أذربيجان تتحدث عن تدمير منظومة S-300، طبعا نفت أرمينيا ذلك، وهذا أمر خطير جدا، فكيف تنظر إلى هذا التصعيد وما هو هدفه وما هو هدف تركيا أن تقف مع أذربيجان؟
حقيقة لا أعتقد بأن الغاية من الوجود التركي في تلك المنطقة هو فقط لتنفيذ القوانين الدولية كما تفضل ضيفكم الكريم الأستاذ يوسف. الحقيقة إذا استندنا إلى القوانين الدولية بداية، يجب علينا أن ندرك حالة المنطقة التي نتحدث عنها، كيف كانت وكيف أصبحت. المنطقة كانت أقليم غرباخ، كان أقليم يتمتع بالحكم الذاتي ضمن المنظومة السوفيتية، يقع ثم قصرا عام 1921 من قبل جوزيف ستالين 21-23، ثم قصرا رغما عن إرادة الشعب الأرمني الموجود في منطقة غرباخ أو أرساخ، نحن نعرفها كأرساخ، والنسبة العظمى من المكون السكاني لتلك المنطقة 94% كانوا من الأرمن، وليست لديهم كانت أي رغبة بالانضمام إلى أذربيجان. عندما نتحدث عن القانون الدولي يجب علينا أن ندرك تماما بأن هناك مبدأ في القانون الدولي وهو حق تقرير المصير الشعوب. الشعب الموجود في أرساخ في 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 غرباخ نتيجة لاستفتاء شعبي قرر عام 1991 عدم البقاء في أذربيجان لأسباب صريحة واضحة ناتجة عن الممارسات التي كانت تقوم بها السلطات المركزية في باكو، نتيجة أحداث نتيجة جملة من الأحداث العنفية التي لجأت إليها السلطات، مجزرة سومغايت ومجزرة باكو والاضطهاد وإلى آخره، استنادا إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها، قرر سكان غرباخ إعلان ولم ينضموا إلى أرمينيا. أرمينيا لم تذهب إلى هناك لتحتل أراضي الآخرين، الشعب الموجود هناك قرر الاستقلال وقرر عدم البقاء تحت الظلم والنير الأذربيجاني. هذا ما حصل. أرمينيا الجيش الأرمني لم يذهب إلى هناك، هناك قوات دفاع ذاتي مكونة من السكان المحليين الموجودين هناك، الموجودين منذ عصور هناك، قرروا الدفاع عن نفسهم وقرروا إقامة أو إقامة الخاصة بهم. إذا سنقل دولي هي حالة مماثلة لكوسوفو، هي حالة مماثلة لحالات أخرى. الشعب الأرمني الموجود في أرساخ في غرباخ قرر بأن لا نير هذه الجمهورية الظالمة. هذا ما حصل. أرمينيا لم تساعد لتحتل أراضي الآخرين، وإنما المكون والسكان الأساسيين قرروا أن لا يبقوا ضمن أذربيجان.
نعم، دعنا نعود إلى السيد يوسف أوغلو. سيد يوسف، لو أن تركيا دعمت أذربيجان، هل تعتقد أن الحرب ستتوقف وأن ناغورني كاراباخ ستصبح أرضا أذربيجانية؟ تحدثت تركيا عن أن نهاية الأزمة هو بتحرير ناغورني كاراباخ من القوات الأرمنية، هل يعني ذلك استمرارا للحرب؟
نعم، أسمعك. تعليقا على كلام ضيفك بداية، يا سيدي، يعني كلام ضيفك يعني يشبه السيف الذي تطرق إليه، أنا أشبهه بقانون الغاب، يعني يقول لك الشعب هو الذي يريد كذا فكان كذا، والشعب هو أرمينيا لم تأتي لتحتل ولكن الشعب نفسه هو الذي أراد أن تكون تتبع لأرمينيا. هذا كلام غير مطابق للواقع أبدا وليس له علاقة بذلك. والدليل على ذلك أنه إلى الآن أمميا وفي مجلس الأمن والأمم المتحدة والقوانين الدولية إقليم كاراباخ هو إقليم آذري، يعني لا داعي أن يذكر للتاريخ ويذكر لستالين ويذكر ل1921، أتكلم عن الواقع الآن. الآن إقليم كاراباخ وهو من اسمه أصلا اسم آذري، كاراباخ وهو يعني الغابة السوداء وهو اسم تركي بالمناسبة، هو هذا الإقليم هو إقليم يتبع الأراضي الأذربيجانية، هذا نقطة، هذه حقيقة. النقطة الثانية، عندما يتم الحديث عن أن هنالك أرمينيا لم تهاجم، وهذا كان ينفي الواقع. من الذي هاجم الأراضي الأذربيجانية يوم السبت مساء السبت صباح الأحد؟ الذي هاجم بداية هي أرمينيا.
هناك اتهامات متبادلة على كل حال.
لا لا لا، من الذي بدأ بالهجوم؟ من الذي بدأ؟ ليست هجمات متبادلة، هنالك من بدأ وهنالك من رد على هذا الهجوم. من الذي بدأ؟ العالم كله يعلم، والعالم أصبح قرية صغيرة وموثق كله، أن الذي بدأ بالهجوم هي أرمينيا. الغريب في الموضوع، لماذا هذا التوقيت الذات؟ لماذا هذا الهجوم؟ يعني هي دولة محتلة تحتل إقليم كاراباخ ثم تهاجم أذربيجان، والمطلوب من أذربيجان وحليفها التركي أن يصمتان وينتظران أن يكون هنالك حوار. حوار على ماذا؟ يعني عندما يكون هنالك استخدام القوة فلا يفل الحديد إلا الحديد، وبالتالي من يستخدم القوة ومن يدق الباب عليه أن يسمع الجواب. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، التدخل الدولي في هذا الموضوع، تجد أن الجميع يقول على أذربيجان وعلى تركيا أن لا يصعد في هذا الموضوع. طب يا جماعة اسحبوا هذه القوات الأرمنية، أعيدوا إقليم كاراباخ، أولا إعطاء المحاضرات والدروس على أن كاراباخ هو إقليم يتبع أرمينيا، لأن الشعب في هذا الإقليم يريد أرمينيا، وهذا ليس له أي مستند دولي في قانون الأمم المتحدة. فعلى الأقل لماذا التهديد والعسكرة، ولماذا هنالك استخدام السلاح ضد أذربيجان؟
أستاذ يوسف عفوا، يعني عذرا للمقاطعة، هناك من يقول لك أنه على تركيا أن تسحب قواتها من عفرين ومن جرابلس ومن إدلب ومن غيرها طبعا.
نعم، هذا سؤال جميل، هذا سؤال جميل. الآن هناك من يحاول، وأنت منهم يا سيدي، أن يربط ما يحصل بين أذربيجان وأرمينيا بما يحصل الآن في شمال سوريا وتركيا، وهذا حق يراد به باطل. يعني أنت عندما تقول على تركيا أن تسحب قواتها من عفرين ومن شمال السوري، أقول لك المادة 51 وفق قانون الأمم المتحدة تنص على أنه إذا ما غابت السيادة، ولا أحد يستطيع أن يقنعني ولا يقنع أي إنسان بسيط في الشارع العربي أو الشارع العالمي، لأن هنالك سيادة للحدود المشتركة بين تركيا وسوريا. الحدود الآن المشتركة 911 كيلومتر بأيدي من؟ بأيدي مجموعات إرهابية، على الأقل بالنسبة لتركيا تعتبر أنها إرهابية، وهي الوحدات حماية الشعب الكردية PYD YPG،
وجبهة النصرة طبعا، وجبهة النصرة لا تقاتلها تركيا على كل حال،
وداعش، وجبهة النصرة، نعم، وهي تحرير الشام، وداعش، وجبهة النصرة، هذه جميعها بالنسبة لتركيا مجموعات إرهابية، والأمن القومي التركي مهدد. وعندما تم ارتكاب تفجيرات غاز عنتاب، وعندما تم ارتكاب تفجيرات و49 قطيع الريحانية، وعندما تم تفجيرات في شان الأرفة وسقط العشرات والمئات من المواطنين الأتراك، يحق لتركيا وفق القانون 51 في الأمم المتحدة عندما تغيب السيادة على الحدود المشتركة أن تتدخل إلى داخل الأراضي وتقوم بتأمين أمنها القومي حتى مسافة 30 كيلومتر داخل هذا الموضوع. ناهيك على أن اتفاقية أدنى 1998 التي وقعت بين تركيا في ذلك الوقت والسعودية الماضي وبين الحكومة السورية حافظ الأسد 1990 أعطت الأحق لتركيا أن تتدخل حتى مسافة 50 كيلومتر لدرء أي تهديد إرهابي. إذن الوجود الآن في عفرين والمناطق الموجودة هي هذا وجود لا يتعارض مع القانون الدولي، لا علاقة بما يحصل الآن في أذربيجان وأرمينيا. هناك اعتداء حقيقي، غزو أرمني على أذربيجان.
دعنا نعود للدكتور ساركيس وهو له الحق بالرد، ولكن دكتور ساركيس
طبيعي بداية كسوري لم تغب السيادة عن الحدود السورية بالمطلق، وإنما كان هناك اعتداء صريح وواضح سوريا، هذا يعني فقط ملاحظة جانبية. والشق الآخر، الداعشيون الذين أتوا إلى سوريا وخربوا سوريا كاملة، من أين أتوا؟ السؤال، من أين أتوا؟ هبطوا بالمظلات على الأراضي السورية، أتوا عبر تركيا وعبر المطارات التركية وعبر الممرات التركية وتحت الإشراف التركي. ليس هنا، سنعود إلى الموضوع الأساسي. مما لا شك فيه أن السلوكيات العسكرية الأمنية التركية الأخيرة ترافقت مع سلسلة من المواقف والتحركات السياسية التي أظهرت تأييدا سياسيا مفتوحا ومطلقا من أنقرة إلى باكو، حيث سعى الرئيس التركي إلى تعزيز ومد نفوذه إلى منطقة نفوذ جديدة أخرى، يعني يتمدد بكل الاتجاهات، يعني هنا عن جنوب القفقاز. كل هذا يوضح بأن تركيا تملك استراتيجية مستقبلية للتعامل مع الملف الأرمني الأزيري من مبدأ الدخول كلاعب في صراع، وليس كوسيط وليس كجار، وإنما كلاعب أساسي في صراع بين الدولتين، وبالتالي كسب المزيد من النفوذ الإقليمي وإلى حد ما إلى النفوذ الدولي. هذا هو الهدف من تركيا. والهدف الآخر هو من الواضح جدا بأن تركيا تسعى لتهيئة الأرض لتأسيس قاعدة عسكرية في أذربيجان، طبعا هنا بالتنسيق مع إسرائيل. إذا كان ماذا تعمل في شمال العراق؟ الحكومة الشرعية في بغداد وحكومة كردستان العلني وواضح الانسحاب من تلك القاعدة. ماذا يفعلون في الصومال؟ ماذا يفعلون في قطر؟ هناك تمدد وهناك رغبات بإحياء امبراطورية. هذا مضى عليه الزمان، وحتى أن الأزيريين نفسهم يخشون من توريد تركيا لبلادهم في صراعات إقليمية تجاوز حجم أذربيجان ودورة جيوسياسي. يعني أنا سأتكلم عن بعض المفكرين الأزيريين، مثلا حسب رفيق حسينوف مدير مؤسسة توفيبايت، يقول الرجل بأن أذربيجان كانت تلتزم منذ سنوات سياسة توازن وحفاظ على علاقات إيجابية مع جميع القوى دون الوقوف إلى جانب أي منها، يعني كان هناك شيء من التوازن بسياسة أذربيجان. لكن الأمور، الرجل نفسه الأذربيجاني، يعني هنا عن يعني رفيق حسينوف، الأمور يقول الرجل أن الأمور تتغير اليوم في أذربيجان، وهو أمر لن يمر دون عواقب. اليوم الأمن الإقليمي والأمن الدولي مهدد في تلك المنطقة، ومن مسعر هذا الصراع؟ من هو المسعر؟ من هو الذي يصب الزيت على النار في كل من جنوب في 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 كل من أذربيجان أو في ليبيا أو في سوريا أو في العراق؟ من هو مسعر؟ من الذي يصب الزيت؟
نعم، وصلت فكرة. دكتور ساركيس، طبعا بعجالة إذا ممكن، برأيك من يمكن له أن يلعب دورا في حل هذه الأزمة؟
أعتقد بأن أمام المجتمع الدولي مسؤولية جدا كبرى في هذا المجال، ولا أشك أبدا بأن روسيا بالدرجة الأولى، لأن هي أعتقد روسيا وإيران هي المتضرر الأول في استمرار هذا الصراع، لأن التوتر في المنطقة وخلق بؤرة للتوتر في جنوب القوقاز لا يتوافق أبدا ولا يتوائم أبدا مع الأمن القومي الروسي. إذن روسيا لها المصلحة بالدرجة الأولى في التوسط وفي إيقاف أو في تخفيف من هذا أو من هذا التوتر أو في إيقاف الحرب بالدرجة الأولى، أعتقد من روسيا، لأن هي صاحبة النفوذ في تلك المنطقة.
نعم، نعود إلى السيد يوسف.
وبرأيي أن طموحات تركيا لا تتوقف هنا، يعني كلها ترتبط بالماضي وبالفكر السياسي التركي. يعني هناك فئة في تركيا وهناك مجموعة كبيرة في تركيا تؤمن بما يسمى بالبان تركيا والبان تورانية إلى آخر. هذا التدخل التركي والسعي إلى إيجاد موطئ قدم عسكري في تلك المنطقة بان تركيا والبان تورانية، وما هذه الخطة لا تزعج ولا تضر إلا بالدرجة الأولى روسيا، أن الجمهوريات القديمة، الجمهوريات السوفيتية القديمة، يعني من أذربيجان وطاجيكستان وقرغيزستان إلى آخره وكازاخستان، كلها تعتبر الحديقة الخلفية للاتحاد الروسي. إذن المتضرر الأول بهذه العملية هو الاتحاد الروسي، وروسيا هي صاحبة المصلحة بأن يعم الاستقرار والأمان في تلك المنطقة، وتركيا لها المصلحة الحقيقية بالتسعير لغايات استراتيجية، لغايات أخرى شوفينية، ولغايات أخرى اقتصادية. عقدة الاقتصاد التركي هي النقص في البترول، موضوع البترول، أنهم يسعون إلى مصادرة ثروات الآخرين أو وضع اليد أو أخذ حصة من الثروات الموجودة في تلك المناطق. وإلا لماذا ذهبوا إلى ليبيا؟ ذهبوا من أجل الحق؟ ذهبوا من أجل القيامة الإنسانية؟ ذهبوا من أجل البترول الموجود في ليبيا. الأمر كذلك في العراق، الأمر كذلك الآن في أذربيجان، ليس من أجل القيام وليس من أجل الإنسانية، لا أبدا.
تمام. دكتور ساركيس، دعنا نعود إلى السيد يوسف. سيد يوسف، من يمكن له أن يلعب دورا في حل هذه الأزمة، ولمصلحة من هذه الحرب؟
أشكرك على هذا السؤال وهو مهم، ولكن سأجيب عليه بعد أن أرد على كلام ضيفك المليء بالنقاط التي يجب الرد عليها. واحد، عندما يقول بأن تركيا هي التي أوجدت داعش وهي التي سمحت داعش، وأن داعش لم تنزل لم تأتي من السماء بالمظلات، وإنما المطارات التركية هي التي سهلت مرور داعش إلى سوريا. هذه الإسطوانة المشروخة، يعني مجنون يحكي عاقل اسمع على الأقل يا سيدي، يعني هذا الكلام يعقل؟ إذا كانت تركيا هي اكتمت بنار داعش، تفجيرات مطار إسطنبول سببها داعش، تفجير محطة القطارات في أنقرة داعش، تفجيرات داخل تركيا داعش، ثم يقال أن تركيا تتعاون مع داعش، يعني يجب أن يكون الإنسان على الأقل في القليل من العقل. يعني
هو تساءل من أين دخلوا إلى سوريا.
أنتم لا تقاطعوني، هو لم تقاطعوه فأتكون أتكلم على أختي، يعني وإلا ما في داعي للمشاركة. النقطة الثانية، يعني يا سيدي داعش، من هي داعش؟ ما اسم داعش؟ داعش اسم دولة الشام والعراق، أليس كذلك؟ الدولة الإسلامية في الشام والعراق، أطول حدود مع سوريا، أليس أيضا مع حدود مع العراق؟ أليس العراق هي التي مركز داعش التي دربت على أيدي الاستخبارات الأمريكية؟ ألم يقل ترامب بأن أوباما هو الذي صنع داعش؟ يا سيدي ترامب يعترف بنفسه ويقول نحن صنعنا داعش، أوباما فشل في العراق وصنع داعش، والحدود المشتركة مشتباحة بين العراق وسوريا، ويدربون في العراق ويوصل إلى سوريا، ثم يقال تركيا هي التي أدخلت داعش. ثالثا، قبل الربيع العربي ألم تكن العلاقات السورية التركية سمنة على عسل؟ منذ عام 2010 حتى منذ عام 2002 مع مجيء أردوغان حتى 2011.
موضوعنا ليس موضوع سوريا الآن، إذا ممكن.
هذه النقطة، لذلك هذه أكذوبة يجب عدم الدخول. نعم، النقطة الثانية، عندما يقول ديفوك بأن تركيا هي رؤية شوفينية وطمع في البترول، وأيضا كمان عسكري وضع قاعدة عسكرية في أذربيجان، يا أخي العلاقات بين الدول هي علاقات مصالح، مصالح مشتركة ومنافع مشتركة. يعني من قال؟ طب أنت هل هو راضي ضيفك لماذا لا يتساءل عن القواعد العسكرية الروسية الموجودة في طرطوس وفي حميمين؟ ولماذا لا يتساءل عن 21 قاعدة عسكرية موجودة أمريكية موجودة في دير الزور وفي منابع النفط في سوريا؟ هذه لا تزعجه، ويزعجه أن تركيا تفكر بإنشاء قواعد عسكرية في أذربيجان وفي قطر وفي الصومال. لكل دولة لها استراتيجيتها، وهي تنسق مع الحكومات الموجودة. القاعدة العسكرية في قطر نسقتها مع الحكومة الشرعية في قطر، الاتفاق الأمني العسكري مع ليبيا نسقته مع الحكومة المعترفة دوليا في ليبيا. ما الذي يزعجه؟ الاتفاق مع أذربيجان وفق الحكومة الموجودة في أذربيجان. هو أدرى من رؤساء هذه الدول، هو يعلم بمصلحة هذه الدول أكثر من القائمين عليها والمنتخبين من قبل شعوبهم. كفى تدليسا وكفى.
طيب سيد يوسف،
استعراضا لهذه النقطة.
جميل سيد يوسف، السؤال إذا ممكن، من يمكن له أن يلعب دورا في حل هذه الأزمة، ومن له مصلحة في إشعال هذه الحرب بين أرمينيا وأذربيجان؟
الذي له مصلحة في إشعال هذه الحرب هو الذي له مصلحة دائما في الضغط على تركيا وابتزازها سياسيا، لأنه يراد أن تجر تركيا إلى حرب استنفاذ. هذه الحرب تراد تركيا، بداية كان هنالك مراهنات على جر تركيا إلى المستنقع السوري وتم إفشاله، وهنالك كان مراهنات على زج تركيا بصراع تركي مصري على الأراضي الليبية وأيضا تم إفشاله، والآن التوقيت بهجوم أرمينيا على أذربيجان من أجل استفزاز تركيا ليتم إشعال حرب إقليمية، وهو اصلا
من وراءه،
وهذا اصلا ضد مصالح تركيا في المنطقه، مصالح تركيا في المنطقه مع الامن والاستقرار، الاتفاقات التركيه الاذربيجانيه، الغاز الاذربيجاني، البترول الاذربيجاني اصلا مستمر، العلاقات الروسيه التركيه التي اصبحت متنانيه اقتصاديا بل حتى دفاعيا وعسكريا. ما سيحصل الان سيضر بهذه الاتفاقات التركيه الروسيه، وبالتالي الذي يؤجج هذه المنطقه هم الذين اعداء لهذه المنطقة، وتركيا هي دولة أساسية في هذه المنطقة، فلا يمكن أحد أن يقطع الغصن الذي يقف عليه، وبالتالي مستقبل ومصير هذه المنطقة بيد من يؤججها الآن، ولن يتم السكوت عليها. يجب أن يكون هناك وقف إطلاق النار مباشر، هذا مطلب تركيا، وأن يكون هناك انسحاب من الأراضي المحتلة وفق القوانين الدولية 1994، وإلا سيكون هناك تبعات لكل تصرف غير مسؤول وغير محسوب. وهناك من يدفع ويزج بأرمينيا التي لا تقارن بدولة أذربيجان من ناحية القوة العسكرية، من يلعب بالنار ويزج بأرمينيا إلى ربما صدام عسكري هي في غنى عنه.
سؤالي الأخير لك وبعجالة أيضا، يعني بعشرين ثاني إذا ممكن، فيما لو خرجت القوات الأرمنية من كاراباخ وهذا هؤلاء السكان الموجودون هناك كيف سيكون حالهم بعشرين ثانية إذا ممكن؟
في حال تم الانسحاب من الإقليم المحتل، فطبعا الوضع الطبيعي لكل السكان الموجودين هو قضية سيادة القانون وسيادة القوانين المدنية وفق الدستور المعمول به، ويتم بناء عليه إعطاء الحقوق كاملة. في تركيا لدينا 70,000 أرمني. هل سمعت عن شكاوي عن الأرمن في تركيا؟ لماذا تركوا أرمينيا وجاءوا إلى تركيا؟ وهم كبار رجال الأعمال، هم مصارون بالقانون التركي الموجود. وبالتالي أذربيجان ليست دولة في القمر وليست دولة في جنوب أفريقيا. أذربيجان دولة لديها قانون والسيادة القانون على الجميع.
وصل الجواب. دكتور ساركيس أيضا بثلاثين ثانية إذا إلى التعليق على ما قاله الأستاذ يوسف.
لي تعليقات عديدة لكن
الوقت
عندما يتكلم ضيفك كريم عن سيادة القانون يقارن بين القانون التركي والقانون الأذربيجاني. سكان أرتاخ ليست مشكلتهم مع تركيا، مشكلتهم مع باكو. عن أي سيادة عندما أولا أنا أقول بأن لا توجد قوات أرمنية هناك، هناك قوات دفاع ذاتي، هم سكان المنطقة يدافعون عن أنفسهم. إذن ليست هناك قوى احتلال إنما يدافعون عن أنفسهم. إذا تم تجريد أولئك السكان من سلاحهم أبشركم بأن أذربيجان سنرى إبادة أخرى مماثلة للإبادة التي ارتكبت في بدايات القرن العشرين. هذا ما سيحصل. التاريخ يعيد نفسه، أحداث سونغايت ستتكرر إذا لا سمح الله حصل هذا. الجيش الأرمني غير موجود في أرتاخ، قوات الدفاع الذاتي هي التي تقوم بالدفاع عن جمهورية أرتاخ، دفاع عن أنفسهم ضد هذا الطغيان، ويقول أنفسهم من جريدة إبادة أخرى سيتعرض لها الشعب الأرمني في القرن 21.
نعم، في نهاية حلقتنا نشكر المحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو، كما نشكر الخبير في الشؤون الإقليمية الدكتور ساركيس بورزيسيان، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. دمتم بخير، كان معكم نزار بوش.
شكرا لكم ولمستمعيكم ولقناتكم الكريمة.